والجمهور على أن الأصل وقت المصحف وقت المجمع وأن من قطع الأصل غير الصلاة وقت غروب الشمس كي يقاتل المنام المصحف لحديث الصلاة من الكريم يأخذ الأحد حتى يكاد الشمس بين غير
جاء في حديث أبي هريرة في المواقيت قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن أول وقت صلاة العصر حتى حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس رواه الترمذي وأحمد. في هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمرو حرمة تأخير صلاة العصر إلى قبل غروب الشمس إلى قبل الغروب لوصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل المنافقين والنفاق محرم، فدل هذا على أن فدل أن هذا الفعل لا يجوز وأن صلاة العصر وقتها إلى الإصفرار لمن ليس لديه عذر، أما من كان له عذر فوقت العصر إلى غروب الشمس. وجاء في موطأ مالك أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، وجاء في آخره والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة. هذا الكلام الذي دعا إليه مع الكلام الذي حصل في وقت الدرس عدم فهم المراد من قوله عليه الصلاة والسلام وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال أهل العلم له لو طول في القراءة حتى أخرج الصلاة عن وقتها أنها تكون أداء حتى أخرجها فعلا طولها حتى أخرجها من وقتها. افترض أنه صلى العصر بعد دخول الوقت مباشرة، هل هذا أخرها إلى الاصفرار أو صلىها في الوقت المختار؟ لكنه بدلا من أن يقرأ ورقة قرأ 10 أجزاء إلى أن خرج الوقت. ليس المراد بذلك أن تؤخر إلى آخر وقتها ثم يصلى بعض باقيها بعد أن يخرج الوقت. هذا الكلام كله الذي دعا عليه والذي حصل في الدرس كله الذي دعا عليه عدم فهم المراد من قول أهل العلم أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام فليطول لنفسه ما شاء، أن له أن يطول لنفسه حتى يخرجها عن وقته. العموم فليطول لنفسه ما شاء، يعني لو قال أنا أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصلي لوحدي ولا أجد ولا يوجد من يشق عليه التطويل فأقرأ في الركعة الأولى البقرة والنساء وآل عمران 5 أجزاء تحتاج إلى في قراءته عليه الصلاة والسلام إلى أقل تقدير ساعتين، تحتاج إلى ساعتين، هذه ركعة واحدة. وقد شرع في صلاة العصر من مصير ظل الشيء مثل من دخول الوقت ثم استمر وطول لنفسه ما شاء، هو ما راقب اصفرار الشمس ولا أخر الصلاة إلى وقت الاضطرار، هو من أول وقتها شرع فيه. وامتثالا لقوله فليطول لنفسه ما شاء طول، يلام ولا ما يلام؟ هذا مراد أهل العلم، ما بيقولون ننتظر إلى أن إلى قرب غروب الشمس أو إلى وقت الاصفرار ثم صلي ركعة قبل غروب الشمس وثلاث ركعات بعده. هذا يرد فيه حديث من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، يعني أدرك وقت العصر، لكن كونه معذور أو غير معذور هذه مسألة أخرى، كونه آثم أو غير آثم هذه مسألة ثالثة. المسألة المرتبة على قوله فليطول لنفسه ما شاء أن يشرع في صلاة العصر أو صلاة الظهر أو صلاة أي صلاة من الصلوات ثم يستمر فيها إلى أن يخرج وقتها، يبدأ فيها في وقت الاختيار يصف مع الناس، أو يقول فاتتني الصلاة الآن، جيت الآن الساعة كم 4:15 وجدت الناس طالعين من صلاة العصر ولا في جماعة يشق عليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فليطول لنفسه ما شاء، ف فيقرأ مثل ما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام خمسة أجزاء في الركعة الأولى. هذا هو مراد أهل العلم حينما يتكلمون في هذه المسألة أخذ من هذا الحديث، فليطول لنفسه ما شاء. بقي مسألة وهي أنه إذا طول لنفسه ما شاء أو صار معذورا فأخر الصلاة إلى آخر وقتها فصارت ركعة في الوقت والثانية وما يليها خارج الوقت، أهل العلم يقولون كلها أداء. طيب لو جاء شخص واقتدى به بالركعة الثانية التي خارج الوقت، الإمام يصلي أداء لكن المأموم صلاته كلها خارج الوقت، إذن هي أداء، فيصح أن يقال في صلاة واحدة في وقت واحد أحدهما يؤدي والثاني يقضي. يقول هل الأفضل قبل خطبة الجمعة الصلاة والتطويل في القراءة والركوع والسجود، يعني أو الذكر وقراءة القرآن، يعني ما يقابلها من أعمال الخير؟ الصحابة رضوان الله عليهم يأتون إلى الجمعة مبكرين، منهم من يقرأ ومنهم من يصلي، منهم من لا يزال يصلي حتى يدخل النبي عليه الصلاة والسلام، فالأمر في هذا واسع. وقيام الليل الأصل فيه الصلاة، لكن إذا استغل بعض الوقت في الذكر والتلاوة فهو قيام. يقول من يستغفر في قلبه بدون ذكر اللسان هذا ليس بذكر، هذا ليس بذكر، ولا يترتب عليه أحكام الذكر، وإنما هو تفكر وهو مطلوب. ما معنى حديث تابعوا بين الحج والعمرة؟ وما رأيك في الذي ينكر على الذي يحج كل سنة؟ تابع بين الحج والعمرة بأن يحج كل سنة، والعمرة يكررها حسب ما يتيسر له، ولا يشق عليه ولا يعوقه عن فضائل أعظم منها أجرا. والذي ينكر على الذي يحج كل سنة لا شك أنه مخالف لما جاء في فضل الحج والإكثار منه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الحج الماضي في إحدى الصحف ذكر أعرابي من شمال المملكة حج 97 حج، وهذا ما له نظير في التاريخ. 97 حجة، 100 إلا 3، عمره 130 سنة، وكانت أمنيته أن يكمل 100. يقول هل الأفضل رفع الذكر بعد الصلاة على كل حال، يعني رفع الصوت؟ نعم، يرفعون أصواتهم بالذكر، وبهذا يعلم الفراغ من الصلاة. كنا نعلم أو نعرف فراغه بالتكبير. يقول إنسان صلى بالناس وهو إمام وجالس على الكرسي، فلما أراد الركوع قام وركع، فهل للمأمومين أن يصلوا جلوسا؟ لا، ليس لهم أن يصلوا جلوسا. التكبير عند جلسة الاستراحة هل هي عند الجلوس لها أم عند القيام للركعة؟ للانتقال إلى القيام. إنسان لبس الإحرام وقبل أن يلبي مات، فهل يغسل ويكفن إذا نوى الدخول في النسك؟ إذا نوى الدخول في النسك فإنه يأخذ حكم من مات وهو محرم، وإذا كان لبس الإحرام وقبل أن ينوي الدخول في النسك فهو ما زال حلالا. أما كونه يغسل ويكفن، لكن لا يغطى رأسه ولا وجهه ولو نوى الدخول في النسك. يقول هل يشترط لجهاد الدفع إذن الوالدين أو إذن الإمام؟ هذا حكمه حكم الصائل، يدفع بكل وسيلة ممكنة. يقول إذا غزا الكفار بلاد المسلمين فهل يتعين الجهاد ويصبح فرض عين؟ من تعين الجهاد عند أهل العلم في ثلاث صور: إذا استنفره الإمام، وإذا حضر بين الصفين، وإذا دهمهم العدو، فإن حينئذ يتعين في هذه الثلاث الصور. يقول هنا، يقول في شرح كتاب عمدة الأحكام، يقول: ذكرت في شرحك على كتاب عمدة الأحكام أن الصلاة في ثوب الحرير باطلة، فهل مثل ذلك ينطبق على الثوب المغصوب أو المسروق ونحوهما؟ الصلاة في ثوب الحرير إذا كان شرطا من شروط الصلاة، بمعنى أنه سترت به العورة، وستر العورة شرط من شروط الصلاة، سواء كان حرير أو مغصوب أو مسروق، المقصود أن النهي اتجه إلى شرط العبادة، فإن العبادة حينئذ تكون باطلة. يعني فرق بين أن يتجه النهي إلى ذات العبادة أو إلى شرطها أو إلى جزئها المؤثر كالركن، أو إلى أمر خارج عن ذلك. فإذا اتجه النهي إلى ذات العبادة أو إلى شرطها أو إلى جزئها المؤثر، فإن الصلاة حينئذ أو العبادة تكون باطلة. أما إذا عاد إلى أمر الخارج فإن الصلاة تكون صحيحة مع التحريم. فرق بين أن يستر العورة بثوب حرير أو مغصوب أو مسروق، وبين أن يلبس عمامة حرير أو مسروقة أو مغصوبة، لأن العمامة لا أثر لها في الصلاة، أو يلبس خاتم من ذهب صلاة صحيحة. هل يكفي المرأة في غسل الجنابة مسح رأسها، وخاصة إذا كانت تجد مشقة في غسله وقت البرد؟ لا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر، لا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر، ولا يلزم نقله إذا وصل بدون النقص. يقول: صار لي حادث سيارة بسيارتي وهي مؤمن عليها، ولم أكن أعلم أن التأمين يقوم بإصلاحها، فهل يجوز لي أجعل أحد يصدمها متعمد لكي أقوم بتصليح الصدمة القديمة والجديدة، أم هذا احتيال عليهم؟ هذا لا يجوز بحال، هذا لا يجوز بحال. الكلام في الصدمة الجديدة، أما الصدمة القديمة هذه لا يختلف فيها. الكلام في الصدمة الجديدة، هل يجوز لك أن تصلحها من خلال التأمين؟ إذا كان الخطأ عليك لا يجوز بحال، وإذا كان الخطأ من غيرك عليك وهو مؤمن فأنت تطالبه بإصلاحها، فأنت تطالبه بإصلاحها ويكون هو خصمك. كونه يصلحها من جيبه أو من جهة من الجهات التي أمن عليها هذا لا يعنيك. يقول: إذا علم المأموم بنجاسة ثوب الإمام ماذا يعمل؟ وهل يجوز له إخباره، يعني بكلام يسير كما حصل من ذي اليدين؟ إذا علم المأموم بنجاسة ثوب الإمام، طهارة الثوب شرط لصحة الصلاة، وإذا بطلت صلاة الإمام، فجمع من أهل العلم يقول: تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه. لا بد من أن يخبر كما أخبر جبريل النبي عليه الصلاة والسلام بما في حذائه عليه الصلاة والسلام من الأدب. يقول: إنسان دخل مع إمامي في صلاة المغرب وهو ناوي أن يصلي العشاء قصرا، لأنه مسافر وقد صلى المغرب من قبل، فدخل مع الإمام بنية العشاء قصرا وجمعا، وكان مسبوقا بركعة، فعندما سلم الإمام سلم معه، فهل فعله صحيح؟ فعله ليس بصحيح، في هذه الصورة يلزمه الإتمام. يقول: ما السنة في الرد على الذي يعطس في تشميت العاطس أكثر من ثلاث مرات؟ يدعى له بالشفاء ويخبر بأنه مزكوم ويدعى له بالشفاء. هذا يقول: نرجو أن يقتصر على شرح الحديث وتخريجه وعدم الخوض في أمور العامة حتى لا يحصل شحناء. وبغضا من بعض طلبة العلم يترتب عليه حدوث فجوة بين طلبة العلم وعوام الناس، وما يترتب عليهم ترك التناصح وترك الزيارة، ونرجو الزيادة في الشرح لأن الوقت يذهب وما قطعنا في الشرح ما تتم به الحاجة. يقول كلامنا هذا عن حب ورغبة في زيادة النفع وتحصيل الفائدة. هذا يقصد الاستطرادات التي فيها التنبيه على بعض الأخطاء سواء كانت بين طلبة العلم أو من عوام الناس. ما أدري هل هذه رغبة للجميع ولا رغبة فرد، ولا هذه رغبة من الجميع ولا رغبة فرد؟ هذا اللي نعرف الأخوة كلهم يقول هذا، وما أدري كيف تحصل شحناء من هذا وترك الزيارة والتناصح وما أدري إيش شلون. يقول أورد البخاري رحمه الله حديث من أدرك السجدة الأولى من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. نرجو توضيح دلالة المفهوم من هذا الحديث. هذا الحديث يفسره الرواية الأخرى من أدرك ركعة، ولما أورد الإمام مسلم الحديث باللفظين ركعة وسجدة قال الراوي والسجدة إنما هي الركعة، والسجدة إنما هي الركعة. فمن أدرك ركعة كاملة من صلاة الصبح أو من صلاة العصر فقد أدرك الصبح وأدرك العصر. ومفهومه أن من لم يدرك ركعة فإنه لا يدرك الوقت. الركعة تطلق ويراد بها السجدة، خر راكعا يعني. وراكع ولا ساجد؟ ساجد. ها؟ لا يتم الصلاة لكن ما يدرك. يقول الصلاة في المسجد النبوي الشريف لأنني سمعت من أحد المشايخ بأنها ب250 صلاة، وذكر حديثا أظنه في موطأ مالك. ما رأيكم في قولي من قال إن المسافر أنت هذا لكن 250 صلاة ب1000 صلاة؟ المسجد الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ب1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ما رأيكم في قول من قال إن المسافر يترخص في السفر إذا قطع 40 كيلو لحديث لا يحل امرأة أن تساوي مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم؟ هذا رأي الإمام البخاري، مسيرة يوم واحد، والجمهور على أنها مسيرة يومين 80 كيلا. يقول لماذا لا يقال بانفكاك الجهة في الصلاة في الثوب الحرير؟ لماذا لا يقال بانفكاك الجهة في الصلاة في الثوب الحرير؟ الجهة غير مفك، لأنك تتعبد بمحرم، تتعبد بمحرم، يعني لو تركت هذا المحرم بطل الصلاة، لكن لو تركت الإمامة ما بطل الصلاة. فرق بين هذا وهذا، فالجهة ليست منفكة. سافر شخص إلى مدينة من مدن المملكة وحدد موعد الرجعة، هل يقصر الصلاة ويجمعه مع العلم أن معه جماعة من أصحابه؟ إذا كانت المسافة المدة تزيد على 4 أيام فأكثر أهل العلم على أنه لا يترخص. هذا يطلب الدعاء لأخيه المريض بمرض سرطان القولون، يدعو الدعاء يرجو.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان البستي. والحذف بالتحريك غنم سود صغار من غنم الحجاز، الواحدة حذفة، قاله الجوهري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا متفق عليه. ولفظ للبخاري ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبامرأة فجعله عن يمينه والمرأة خلفه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وفي رواية لأحمد وأبي داود أن أبا بكر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا فلا تعد. وعن هلال بن يسافي عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وحسنه وأبو داود وهذا لفظه وابن حبان في صحيحه والترمذي وقال حديث حسن. وقال ابن المنذر ثبت الحديث أحمد وإسحاق. وقال أبو عمر بن عبد البر في إسناده اضطراب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي لفظ للمسلم صل ما أدركت واقض ما سبقك. رواه أحمد ورواه أحمد عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة وما فاتكم فاقضوا. وقد واهن بعض المصنفين في قوله إن لفظ القضاء مخرج في الصحيحين. وقال أبو داود قال يونس الزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر بن راشد وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري وما فاتكم فأتموا. وقال ابن عيينة عن الزهري وحده فاقضوا. وقال مسلم أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة ولا أعلم رواها عن الزهري غيره. وفي قول أبي داود ومسلم نظر فإن أحمد رواها عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقد رويت من غير وجه عن أبي هريرة. وقال البيهقي والذين قالوا فأتموا أكثر وأحفظ وألزموا لأبي هريرة رضي الله عنه فهو أولى. والتحقيق أنه ليس بين اللفظين فرق فإن القضاء هو الإتمام لغة وشرعا. والله أعلم.
قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم. أمر بالتراص في الصف وسد الخلل والفرج. وقال بعض أهل العلم بوجوبه يجب التراص في الصف. ألا تصفون كما تصف الملائكة وهم يترصون في الصف. وقاربوا بين الصفوف. التراص يكون في الصف الواحد والمقاربة بين الصفوف لئلا يكون الصف الثاني بعيدا عن الصف الأول يعني بقدر الحاجة. والمسافة بين الصف الأول والثاني المتر كافي أو متر وشيء يسير. ما أن يجعل هناك مسافة بعيدة عن الصفين مخالف للمقاربة بينها. وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق رواية بالمناكب. الأعناق جمع عنق وهو معروف الرقبة. والمنكب المجتمع بين المفصل الكتف والعضد. والمحاذاة تكون بالبدن كله بالرجلين والركبتين والمناكب. يعني بعض الناس يظن أن المحاذاة تكون بالرجلين فقط مع أنه قد تكون الرجل ملصقة بالرجل ومع ذلك يوجد فجوة في الصف. بعض الناس يظن أن الحل لمسألة الفرج في الصفوف أن يباعد ما بين رجليه في محاذاة كما تكون بالأقدام، والأكعب تكون أيضا بالمناكب والأعناق. قد يقول قائل: شخص طويل كيف يحاذي منكبه وعنقه بشخص قصير؟ ألا تصور هذا؟ يمكن المحاذاة، يعني ليس المقصود الحرفية، المقصود ما تتضمنه، ما يتضمنه معنى المحاذاة، والمقصود به البدن كله، لا يجعل فجوة لا من أسفل ولا من أعلى. وحينئذ يكون الإنسان قد أخذ من الحيز من الصف بقدره من غير زيادة ولا نقصان، لأن النقص يؤثر على صلاته يؤذيه. يعني لو حصل تراص لا يمكن الإنسان من الخشوع، هذا خلل في الصلاة. لأن معنى رصوا صفوفكم، هل معناه انضغطوا في الصف بحيث لا يدري الإنسان ماذا يصلي بل يتمنى الفراغ من الصلاة؟ ليس المراد هذا أبدا، إن المراد ما يحقق عدم الفرج التي تكون مكانا للشياطين. وحاذوا بالأعناق، هو الذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف، يعني في الفجوات والفرج التي تكون في الصف كأنها الحذف، كأن الحذف. حذف يقول المؤلف: غنم صغار من غنم الحجاز الواحدة حذفة، قاله الجوهري. هي موجودة الآن بهذا الاسم؟ ها؟ بهذا الاسم؟ نعم. حتى بعض الشراء يقول ما يؤتى بها من اليمن كأنها غنم جبلية، قالوا إنها من غنم الحجاز، هو الحجاز يمتد. الواحدة حذفة قاله الجوهري، والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان. وهذا يدل على تسوية الصفوف ورصها، بمعنى أنه لا يوجد فيها فرج تمكن الشيطان من الصفوف، من تخلل الصفوف، مما يحدث وسوسة للمصلين وخللا في صلاته. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. يعني أفضل صفوف الرجال أولها، الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه إلى آخر الصف، وشرها وأقلها أجرا لبعده عن الإمام، ولأنه ناشئ عن التأخر عن الصلاة، ناشئ عن التأخر عن الإجابة، والأول ناشئ عن المبادرة في الإجابة. والقرب من الإمام لا شك أن له أثرا في المأموم، أثر في المأموم لا سيما في الصلوات الجهرية، لا سيما في صلاة الفجر، فإنها مشهودة وقراءتها مشهودة. خير صفوف الرجال أولها، وبعض الناس يأتي قبل الإقامة ويجلس في آخر المسجد حتى إذا أقيمت الصلاة صار في الصف الرابع أو الخامس، وبإمكانه أن يصف الصف الأول، يصف الصف الأول بإمكانه. وهنا مسألة يسأل عنها كثيرا، فيما إذا كان في آخر المسجد درس، فهل الأولى القرب من المعلم الذي يشرح الدرس مما يدل على رغبة في تحصيل العلم للقرب من منبعه ومصدره، أو يذهب إلى الصف الأول لا سيما وهو يسمع الدرس من خلال المكبر. لو افترضنا أن الدرس هناك واستمر الدرس إلى إقامة الصلاة، هل نقول للطالب اقرب من الدرس كلما قربت من الشيخ كان أفضل، وهذا أدل على الحرص في طلب العلم، أو نقول حصل الصف الأول والعلم يصلك أنت في مكانك من خلال المكبر؟ هذه مسألة يقع السؤال عنها كثيرا. فبعض الطلاب يجلس من أول الأمر في الصف الأول ويترك الشيخ في مكانه في آخر المسجد، أو أقل الأحوال إذا أذن بادر بالذهاب إلى الصف الأول وترك الدرس وأبعد عن المعلم، وإن كان يسمع الدرس من خلال المكبر. وقد يكون الأبعد عن الشيخ أو أوضح في السماع من القريب منه، لأن السماعات تكون على حيطان المسجد. هذه يسأل عنها كثيرا، ومناسبتها هذا الحديث. هل نقول اترك الدرس وابعد عن الشيخ ولا يقتضى الأمر أن لا يكون عنده أحد؟ لأنه قلنا بهذا أنت في جميع الطلاب ذهبوا إلى الصف الأول تركوا الشيخ يتكلم وحده، فهل نقول أن الجلوس بالقرب من الشيخ في حلقة الدرس أولى من المبادرة إلى الصف الأول، أو نقول اذهب إلى الصف الأول وخير صفوف الرجال أولها، ولو ترتب على ذلك أن تبعد عن الشيخ؟ أحيانا يكون في المسجد مكان أرفق بالمصلي لا سيما مع الحاجة، مما يجعله أو مما يترتب عليه ترك الصف الأول. الصف الأول مثل هذا المسجد ما فيه تكأة يتكي عليها، وقد يكون هناك كبار سن يحتاجون إلى أن يتكي، والاتكاء مطلوب من الجميع سواء من الكبار أو من الصغار. لو قال إذا ما في تكاء أذهب إلى آخر المسجد، ولو ترتب على ذلك أن أترك الصف الأول، لأن هذا مما يعينني على طول المكث في المسجد. هل نقول له اذهب واتكئ، أو نقول له في مثل هذه الصورة يحق لك أن تحجز مكان في الصف الأول وتتكئ في آخره إذا كان موجود في داخل المسجد؟ له أن يحجز مكان ولا ليس له أن يحجز؟ له أن يحجز. ولو ترتب عليه أن يخرج من المسجد ليعود إليه قريبا هو أحق بالمكان من غيره، هو أحق بالمكان من غيره. مسألة أخرى وهي أنه إذا صلى ومكث في مصلاه يذكر الله إلى أن ترتفع الشمس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، لما زالت الملائكة تصلي عليه وتدعو له. هل المراد به المكان الذي أدى الصلاة فيه، أو أن المسجد كله مكان للصلاة لا سيما إذا كان غير المكان الذي صلى فيه أرفق به وأعول له على الطاعة؟ قد لا يتحمل البقاء والمكث في المصلى وبحاجة إلى أن يتكئ مما يعينه على المكث. نقول إذا كان أرفق به فلا يضر إن شاء الله تعالى. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. لو قال قائل أن الصف الأول يترتب عليه الانشغال عن الصلاة، والصف الثاني والثالث يتفرغ الإنسان فيه إلى الصلاة. الصف الأول فيه انشغال عن الصلاة لأن جدران المسجد منقوشة ومزخرفة، فينشغل بها المصلي، وإذا صلى في الصف الثاني ما رأى هذه النقوش وهذه الزخارف، أو الثالث أو الأخير مثلا. أيهما أفضل؟ نعم الصف الأول، لكن الأثر المرتب على العبادة نفسها يجاهد نفسه وينظر في المسجد، لكن أحيانا لا يستطيع. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في الخميصة، خميصة أبي جهيم، قالت كادت أن تفتنني، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، اذهبوا بها وأتوني بأنبجانية أبي جهيم، لأن ما فيها خطوط ولا أعلام إذا كان هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني إذا كان هناك فضل مرتب على العبادة نفسها وفضل مرتب على مكانها أو زمانها، فأيهما أولى بالمحافظة؟ ما رتب على العبادة في نفسها، لأنه قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، والمرجوح ما يجعله راجحا. خير صفوف الرجال أولها، يعني هذا في الجملة، وشرها آخرها، يعني أقلها فضلا آخرها، فتتم الصفوف الأول فالأول، ولا يصف الثاني وفي الأول فسحة أو فرجة، لا بد أن تسد. من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا إيش؟ أنت في الصف الثاني وجدت فرجة، في الصف الأول أردت أن تصلها لتحصل على هذه الدعوة، تتقدم إليها، لكن ما الذي يترتب على تقدمك؟ أنك قطعت الصف الثاني، أنك قطعت الصف الثاني، فالوصل مأمور به والقطع منهي عنه، وأيهما أولى، ارتكاب المحظور أو ترك المأمور؟ نعم، هو لا يقال بقاعدة مستمرة، وإن كان الأكثر يطلقون أن ارتكاب المحظور أشد من ترك المأمور، لأن فعل المأمور مقرون بالاستطاعة، وارتكاب المحظور ما فيه مثنوية. هنا أنت ترتب على فعلك صلة للصف وقطع لصف، هل نقول أنك تستحق الدعوة بالصلة وتستحق الدعوة عليك بالقطع؟ لأنه ترتب على فعلك الأمران. يلا نقول أجيبه. نعم نعم، سمع الأمر حاضر، فنرجح بينهم. تقدم الحضر، يعني ما تقدم للصف الأول. نعم هذا صحيح، لكن نريد من خلال قواعد منضبطة في الأوامر والنواهي، نريد قاعدة منضبطة تمشي مع الأوامر والنواهي وقواعد أهل العلم للتعامل مع النصوص. نعم نعم، لا يشرع إتمام الصف الثاني أو الشروع في الصف الثاني حتى يتم الأول، حتى يتم الأول. يعني المسألة مفترضة في من كان في الصف الأول ورجع إلى الثاني، هذا قطع صف، هذا قطع صف، والثاني ما دام فيه فرجة ولا يوجد من يسدها ليس مأمور بسدها، إنما مأمور إتمام الصفوف الأول فالأول. فلا يتجه مثل هذا الكلام ويقال إنه ارتكب محظور، لا، هو ارتكب مأمور، والمحظور الثاني وظيفة غيره، وظيفة من يأتي بعده، وإلا لقلنا أن الإنسان يلزمه أن يصلي في أول صف يقف فيه وهو الآخر، وهو مخالف لحديث خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أولا بالنسبة لآخر صفوف الرجال، لما يترتب عليه من أنه تأخر عن تلبية وإجابة النداء، ولما فيه من القرب من النساء،
اللواتي يصلين خلف الرجال، وهذه العلة موجودة في الصف الأول بالنسبة للنساء، وهي القرب من الرجال والنظر إليهم والافتتان بهم وسماع أصواتهم. فأين دعاة الاختلاط من هذه النصوص؟ يقولون الاختلاط موجود في العبادة، النساء يصلين مع الرجال، يعني هذا التحذير من القرب من الرجال في هذا الموطن الذي الأصل فيه أن الرجل والمرأة على حد سواء جاءوا لأداء عبادة مقبلين بقلوبهم إلى الله جل وعلا، هل يقاس على هذا أماكن تهيئ للالتصاق بين الرجال والنساء وإتاحة الفرص لهم في الحديث وعقد العلاقات والصداقات في كرسي واحد تجلس معه مددا متطاولة في الدراسة أو في العمل أو في غيرهما؟ هل هذا مثل ما يكون في مواطن العبادات؟ لا والله، ولا يقول بهذا إلا مفتون. وإلا فما معنى خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها؟ هذا إذا كان النساء يصلين خلف الرجال من غير فاصل، ومعلوم ما جاء في النصوص الأخرى من القيود على خروج المرأة إلى المسجد، يخرجن تفلات متلفعات بمروطهن مجتنبات للزينة والطيب وكل ما يثير الرجال، بينما إذا قرر الاختلاط كما هو الحاصل في بعض الأقطار أو في سائر الأقطار في التعليم وفي العمل وفي غيرها، إذا قرر فكل من الطرفين يسعى لجذب الآخر، هذا هو الحاصل، يسعى لجذب الآخر، وهذا مردوده السيء على الدين والدنيا على حد سواء، وإن كانت الخسارة والكارثة إنما هي خسارة الدين، لكن أيضا على حد زعمهم أن هذا أنفع وأوفر، بدلا من أن يجعل مصانع للرجال ومصانع للنساء، مدارس للرجال ومدارس للنساء، يكون أوفر. من أين أوفر؟ يعني إذا تصور قرية فيها 10 طلاب وعشر طالبات، وقيل بدل من أن يؤتى بمدرس ومدرسة يؤتى بمدرس أو مدرسة، قد يتصور أن يكون هذا أوفر، لكن ماذا عن الملايين من الطلاب والطالبات الذي لا يكفي ألوف مؤلفة من المعلمين والمعلمات؟ يعني كيف يكون هذا أوفر مع إمكان أن الفصل من كل وجه وفي كل مجال مما يترتب عليه خير الدنيا والآخرة، ونحن نعيش في نعمة بسبب هذا الفصل، والكوارث والفساد الأخلاقي والمادي حتى على أمور الدنيا الضرر ظاهر، حتى على مسيرة العمل والدراسة ظاهر في الاختلاط، ودول الكفر تفكر جادة بفصل الجنسين عن بعض، لأنها جربت من الويلات، جربوا ما ترتب على الاختلاط من ضياع وفساد وإهدار للجهود والطاقات فيما لا ينفع، وهم يفكرون جادين في فصل الرجال عن النساء، وهم يغبطون ك كثير منهم لا يصرح بهذا خشية أن نستمسك بما أمرنا به شرعا. خير صفوف النساء أولها آخرها وشرها أولها، هذا إذا كنا خلف الرجال. لكن إذا كان النساء في مكان مستقل لا يرين الرجال ولا يرونهم، هل نقول أن خير الصفوف أولها والقرب من الإمام، القرب من الإمامة إذا اتخذت إمامة للنساء؟ عموم الحديث يشمل وإن كانت العلة واضحة في أن كون خير صفوف النساء آخرها من أجل الابتعاد عن الرجال، لكن عموم الحديث يشمل فيما إذا كان هناك حاجز أو لم يكن، وأن المرأة تصلي في الصف المتأخر أفضل مطلقا. رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، وهي التي بات فيها عند خالته ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، وابن عباس في ذلك الوقت ابن 10 سنين، لأن سنه عند موته عليه الصلاة والسلام يناهز الاحتلام، يقارب 13، فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي، أدارني من ورائه فجعلني عن يمينه، من ورائي يده من ورائي، وأدارني من ورائه حتى جعلني عن يمينه. وهذا هو الموقف بالنسبة للمأموم الواحد مع الإمام، يكون عن يمينه ولا يكون عن يساره، ولا يكون عن يساره. فإذا صلى الواحد مأموما عن يسار الإمام وتركه الإمام حتى فرغ من صلاته، فهل صلاته صحيحة أو باطلة؟ الأكثر على أن صلاته باطلة، ليست بصحيحة، وصححها بعض أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر أو ما قال لابن عباس استأنف، ما قال لابن عباس استأنف. وابن عباس إن كان قد كبر، إن كان لم يكبر هذا ما فيه إشكال، وإن كان قد كبر فأول صلاته معفون عنها للجهل، فيعذر الجاهل في مثل هذا. بينما من يعرف أن موقف المأموم الواحد يمين الإمام فإنه لا تصح صلاته عند أكثر أهل العلم. المأموم الواحد إذا صف عن يمين الإمام يكون بحذائه مساويا له، يكون بحذائه مساويا له كما يكون في الصف، لأنه مع الإمام صف، وحينئذ لا بد من المحاذاة. وقال بعض الشافعية: يتأخر المأموم عن الإمام قليلا، ولم يذكروا على ذلك دليلا. اللهم إلا إن منزلة الإمام في الأصل التقدم على المأموم، في الأصل أن الإمام يتقدم على المأموم، فإذا كان واحد يتقدم عليه يسيرا لاستصحابا للأصل، وإلا فلا يوجد دليل يدل على أن المأموم يتأخر عن الإمام، والأصل في مثل هذه الحالة المصافة، كالاثنين خلف الإمام. متفق عليه وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، أم سليم دعته عليه الصلاة والسلام إلى طعام، فأكل من الطعام ثم صلى في بيتها. يقول أنس:
فعمدت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أم سليم أم أنس، فقمت ويتيم خلفه، فقمت ويتيم خلفه. لهذه الرواية فيها العطف على ضمير الرفع المتصل من غير فاصل، والأصل أن يقول فقمت أنا، وجاء في بعض الروايات فقمت أنا على الأصل، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المفصل، أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. هنا يقول فقمت ويتيم، الأصل أن يقال فقمت أنا للفصل بين الضمير ضمير الرفع المتصل وما عطف عليه ويتيم خلفه، يعني خلف النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا صحة مصافة الصغير، لأن اليتيم لا يطلق إلا على الصغير ولا يتمى بعد احتلام، فتصح مصافة الصبي المميز. ويرى بعض أهل العلم أنها لا تصح لأن صلاته نافلة، وحينئذ يكون وجوده قدر زائد على هذه الصلاة التي هي فريضة، يعني صح مصافته في النافلة لكن ما صح في الفريضة. وهذه الصلاة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام نافلة، ولا شك أنه أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة، هذا الأصل. فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، قال فصففت أنا واليتيم من ورائه، من هذه الروايات، والعجوز من ورائنا، فدل على أن المرأة تصف خلف الرجال ولا تصاف الرجل. فإن صفت مع الرجال كما يحصل كثيرا في المسجد الحرام، يحصل كثير امرأة تصف بين الرجال أو مجموع من النسوة يكون صفا مع الرجال، كمل صف الرجال، أو رجل يأتي متأخر جاهل ويصف مع النساء. يختلف أهل العلم فيما إذا صفت المرأة مع الرجل على ثلاثة أقوال، منهم من يبطل صلاة الاثنين، فالرجل بالنسبة للرجال فذ يصلي خلفهم، والمرأة صلت بجوار رجل، وبعضهم يفرق بين أن يكون أجنبيا أو من محارمها، والأصل في صف المرأة أن تكون خلف الرجال، فصفت في غير صفها فكأنها تقدمت عليهم. ومنهم من يقول تبطل صلاة الرجل لأنه في حكم الفذ، ومنهم من يقول تبطل صلاة المرأة. وعلى كل حال موقف المرأة من الصفوف خلف الرجال ولو كانت واحدة فإنها تصلي خلفهم. فإذا صلت بجانب محرمها، صلت المرأة بجانب محرمها ما صلت وراءه، وأنس محرم لأمه بلا شك، لماذا لم تصف وراءه؟ كثير من أهل العلم يقول إذا صلت بجانب محرمها فإن صلاتها صحيحة، هو صلاته صحيح. إذا فاتت الرجل الصلاة مع الجماعة ورجع إلى بيته وأراد أن يصلي هو وزوجته، هل الأفضل أن تصف بجانبه أو تصف وراءه؟ نعم، وراءه.
قال وأم سليم خلفنا، هذا الأصل، لكن إن صفت بجانبه وهو محرم لها وهي محرم له فيرجى أن لا بأس بذلك، لكن الأصل أنها خلفه. متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به، يعني بأنس وبامرأة، فجعله عن يمينه والمرأة خلفه، فجعله عن يمينه في هذه الحادثة بدون اليتيم الذي ذكر في الرواية السابقة، بدون اليتيم واسمه ضميرة، فجعله عن يمينه والمرأة خلفه، فدل على أن المرأة تصف خلف الرجال وأنه لا مانع من أن تصلي فذة فردة خلف الصف بخلاف الرجل. وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا، يعني ما الذي دعاه إلى أن يركع قبل الصف؟ هو الحرص على إدراك الصلاة، الحرص على إدراك الصلاة، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بزيادة الحرص ولا تعود، يعني الحرص من غير هذا النوع، حرص على إدراك الصلاة لكن من غير هذا النوع، لا تعود إلى مثل هذا الفعل فتركع دون الصف، أو لا تعود إلى التأخر عن الصلاة، أو لا تعود إلى الإسراع إلى الصلاة. ولذا قال في الرواية الأخرى، هذه الرواية للبخاري، وفي رواية لأحمد وأبي داود، أن أبا بكرة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم ركع دون الصف ثم مشى إلى الصلاة، فقال أبو بكرة أنا، احتمل أن يقول سمع النبي عليه الصلاة والسلام مشيه، والنبي عليه الصلاة والسلام يرى من وراءه كما يرى من أمامه في الصلاة، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. فقال أبو بكرة أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا، يعني على ما ينفعك من أمور دينك ولا تعود لمثل هذا العمل. وفي رواية لا تعد لأن صلاتك صحيحة، وفي رواية فلا تعدو، لأن العدو خلاف السكينة والوقار التي أمر بها على ما سيأتي. أبو بكر أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وراكع، فركع دون الصف فلحق به، وفي هذا دليل على سقوط قراءة الفاتحة عن المسبوق، وهو قول جماهير أهل العلم، وهو قول جماهير أهل العلم أن المسبوق تسقط عنه الفاتحة. وذهب أبو هريرة والبخاري والشوكاني وبعض أهل العلم إلى أن المسبوق لا تسقط عنه الفاتحة، بل لا بد أن يأتي بها، فإذا أدرك الإمام راكع فاتته الركعة لأنه لم يأتي بالفاتحة، يصلي كما يصلي الإمام ثم بعد ذلك يأتي بركعة. ودليل الجمهور هذا الحديث، دليل الجمهور هذا الحديث، هو صريح في الدلالة على سقوط الفاتحة عن المسبوق، ما في رواية تدل على أنه أمر بالإعادة، الأصل له ما أعاد، لو في شيء لبين. قال رحمه الله عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد، عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، فأمره أن يعيد الصلاة، في هذا بطلان صلاة الفذ الذي يصلي وحده خلف الصف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد الصلاة، في بعض الروايات انتظره حتى سلم فقال له استقبل صلاتك، يعني أعد صلاتك. رواه أحمد وحسنه أبو داود، وهذا لفظه، وابن حبان في صحيحه، والترمذي، وقال حديث حسن. وقال أبو عمر وقال ابن المنذر ثبت أحمد الحديث أحمد وإسحاق، ولا شك أن الحديث صحيح وثابت. وأما الاضطراب الذي قاله ابن عبد البر يقول في إسناده اضطراب، فانتفى الاضطراب بترجيح بعض الروايات، والمحقق خرج الحديث وذكر روايات الحديث وأسانيده في 10 من الصفحات، 5 ورقات أطال في تخريجه وأجاد وفقه الله، فيرجع إليه. فعلى كل حال الحديث ثابت. عمل بهذا الحديث بعض العلماء، وصريح في الدلالة على بطلان صلاة الفجر خلف الصف، على بطلان صلاة الفجر خلف الصف. من أهل العلم ولعلهم الأكثر من يرى صحة صلاة الفجر خلف الصف، استدلالا بأن الإمام يصلي منفرد في صف بمفرده، والمرأة صلت خلف الصف، وأبو بكرة ركع دون الصف. هذه أدلة من يقول بصحة صلاة الفذ خلف الصف. وهل يصلح واحد منها لمعارضة الحديث؟ قال والإمام يصلي في مفرده في صف، فليكن الآخر مثل الإمام قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. هذا موقفه الشرعي بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وتقريبه، هذا موقف الإمام. وأما بالنسبة لأبي بكر فلم يصلي ركعة فذا، وأقل من ركعة لا يقال له صلاة. وأما بالنسبة لموقف المرأة فالمرأة معزولة عن الرجال بنصوص السنة المتكاثرة المتظاهرة، فلا تصف مع الرجال. لكن لو كان صفوف من النساء وجاءت امرأة وصلت فذة وراء النساء، هل يقال أن صلاتها باطلة كما يقال لرجل صلى خلف الرجال فذة باطلة، أو نقول أن هذا خاص بالرجال؟ صلاة الرجل فذ خلف الصف ينافي المشروعية لصلاة الجماعة، والرجل مأمور بصلاة الجماعة، بينما المرأة لو نافى المشروعية من صلاة الجماعة فالمرأة أصلا ليست مأمورة بصلاة الجماعة، فلا تقاس على الرجل في مثل هذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة، هذا يدل على أن الإقامة تسمع، فلا مانع من أن تسمع سواء كانت بالصوت العادي أو بمكبر الصوت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم الإقامة، ما قال للمؤذن إذا أقمت الصلاة فاخفض صوتك بقدر ما تسمع الحاضرين، لئلا تكون عونا للكسالى في تأخرهم عن الصلاة. فقال إذا سمعتم الإقامة، فدل على أن الإقامة تسمع، وحينئذ لا مانع من الإقامة بالمكبر ليكون عونا على هؤلاء الكسالى للحضور إلى الصلاة، لأنه إذا لم يسمع الإقامة يفاجأ بالناس قد صلى، هو كسلان يعني من الأصل. يعني هل يتصور أنه إذا لم يسمع الإقامة يبادر يبكر؟ له فلنكن عونا له على إدراك الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم الإقامة، فدل على أن الإقامة تسمع. ولو كان من المقاصد أن لا يسمع من خارج المسجد لقيل للمؤذن اخفض صوتك، لا تسمع هؤلاء الكسالى فتعينهم على كسلهم، لا، قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، مشي ولا تأتوها وأنتم تسعون، عليكم بالسكينة والوقار، التؤدة والطمأنينة وعدم الإسراع، من أجل أن الإنسان إذا تطهر في بيته وخرج إلى الصلاة فهو في صلاة، فلا يأتي في مسيره إلى الصلاة ما يخالف الصلاة من الطمأنينة والسكينة والوقار. وأيضا السرعة في المشي تقلل الخطى، تقلل الخطى إلى المسجد، ولا وللمصلي إذا مشى إلى الصلاة بكل خطوة حسنة، بكل خطوة يخطوها حسنة ويحط عنه خطيئة. وأيضا إذا أسرع في طريقه إلى الصلاة دخل إلى الصلاة وأثر البهر وتردد النفس يشغله عن الخشوع، بينما إذا جاء إلى الصلاة بسكينة ووقار دخل فيها مقبلا عليها خاشعا. وعليكم بالسكينة والوقار، تؤدى الطمأنينة. وبعض الناس إذا جاء إلى الصلاة يكثر من الالتفات ويكثر من التصرفات التي تلاحظ عليه، ومن الكلام بما لا ينفع، هو مأمور بألا يأتي بما يخالف الصلاة من تشبيك الأصابع مثلا، لأنه في صلاة ما دام يقصد الصلاة. وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، لما يترتب على الإسراء من تقليل الخطى وثوران النفس والدخول في الصلاة مع الانشغال بتسكين هذا النفس وعدم الإقبال على الصلاة. فما أدركتم فصلوا، ما أدركتم مع الإمام فصلوا، وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا. إذا أتيتم والإمام على حال فاصنعوا كما يصنع الإمام. ما أدركتم، ما من صيغ العموم، سواء كان أكثر من ركعة أو ركعة كاملة أو أقل من ركعة، ما أدركتموه فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا، الذي تدركونه مع الإمام قل أو كثر صلوا. وهنا يسمى إدراك، يسمى إدراك. وبهذا يستدل من يقول وهم الأكثر على أن الجماعة تدرك بإدراك أي جزء منها ولو كان أقل من ركعة. وفي كتب الحنابلة من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس، أدرك أي جزء. بهذا يقول الشافعية وجمع من أهل العلم، ومنهم من يقول أن الصلاة لا تدرك إلا بما يسمى صلاة وهي ركعة كاملة، وهذا ما يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا إذا دخل المسبوق والإمام في التشهد الأخير فهل يدخل مع الإمام أو ينتظر جماعة أخرى، لا سيما إذا كان يغلب على ظنه أنه يدرك أو أنه يحضر إلى المسجد جماعة أخرى؟ الذي يقول الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة يقول ينتظر، والذي يقول تدرك بإدراك أي جزء منها كما في قولي فما أدركتم، وقول الأكثر يقول يدخل مع الإمام، وإذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وهذا شامل لأي جزء من الصلاة، ولعل هذا هو الأظهر. وما فاتكم، يعني صلاه الإمام قبل دخولكم معه في الصلاة، ركعة أو ركعتين أو ثلاث فأتموا. وعلى هذا أكثر الروايات، وجاء بدلا من فأتموا فقضوا كما يشير إليه المؤلف فيما بعد. وبهذه الرواية التي عليها الأكثر فأتموا يكون ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخر صلاته، وهذا قول المالكية والشافعية. والحنفية مع الحنابلة يقولون إن ما يدركه مع المأموم هو آخر صلاته، وما يقضيه بعد ذلك هو أول صلاته لرواية فقضوا. قال: متفق عليه واللفظ للبخاري، وفي لفظ لمسلم: صل ما أدركت واقضي ما سبقك. أقضي يعني تأتي بما سبقك على صفته، والقضاء يحكي الأداء. على هذا، على رواية فأتمه، إذا وجدت الإمام في الركعة الثالثة من صلاة الرباعي تكبر وتستفتح الصلاة وتستعيذ، تبسم ثم تقرأ الفاتحة وتركع مع الإمام الركعة الأولى بالنسبة لك، ثم تصلي الرابعة معه وهي الثانية بالنسبة لك، ثم إذا سلم الإمام تأتي بالثالثة والرابعة، لكن على القول الثاني تصلي الثالثة لك مع ثالثة الإمام، والرابعة بالنسبة لك هي الرابعة بالنسبة للإمام، ثم إذا سلم الإمام تقوم لتأتي بالركعة الأولى والثانية. وما فاتكم فاقضوا واقضي ما سبقك. لكن رواية فأتموا أكثر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ورواه أحمد عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة: وما فاتكم فاقضوا. وقد وهم بعض المصنفين، وهو ابن الجوزي في التحقيق يعني في أدلة مذهب الحنابلة، التحقيق جمع فيه ابن الجوزي وهو من الحنابلة أدلة المذهب، واختصره ابن عبد الهادي في التنقيح. وقد وهم بعض المصنفين في قوله إن لفظ القضاء مخرج في الصحيحين، والمؤلف عزاه لأحمد، نعم مخرج في الصحيحين، وقال أبو داود قال يونس الزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري، جمع يونس وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب عن الزهري: وما فاتكم فأتموا. وقال ابن عيينة وحده عن الزهري: فقضوا. ولذا قال مسلم: أخطأ ابن عيينة. لماذا؟ لأنه خالف الأكثر. الأكثر من الرواة عن الزهري قالوا فأتموا، ويرويه ابن عيينة فقط عن الزهري: فقضوا. ولذا قال مسلم: أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة، ولا أعلم رواها عن الزهري غيره. وفي قول أبي داود ومسلم نظر، فإن أحمد رواها عن عبد الرزاق، يعني ابن عيينة تابعه عليها عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، تابعه يعني تابع ابن عيينة معمر عن الزهري. وعلى هذا يكون قد روي اللفظ على الوجهين عن معمر، عن معمر روي عنه على اللفظين، وقد رويت من غير وجه عن أبي هريرة. وقال البيهقي: والذين قالوا فأتموا أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة، هذه مرجحات، الكثرة يرجح بها، الحفظ يرجح به، ملازمة الشيخ مرجح. وعلى هذا فالمرجح من الروايتين فأتموا، وتبعا لذلك يكون ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، هو أول صلاته. قال: فهو أولى. والتحقيق يعني هذا من حيث الأثر، بقي من حيث النظر، من حيث المعنى. قال: والتحقيق أنه ليس بين اللفظين فرق، فإن القضاء هو الإتمام، فإن القضاء هو الإتمام لغة وشرعا، والله أعلم. إذا قضيتم مناسككم، فإذا قضيتم مناسككم، هل معناه أنه فاتكم النسك ثم قضيتموه بعد وقته؟ لا، إنما أديتموه في وقته، فالقضاء بمعنى الأداء، فقضاهن 7 سنوات. فإذا قضيت الصلاة فانتشر، هل معناها إذا قضيت بعد وقتها أو بعد سلام الإمام منها؟ لا، ليس المراد ذلك، ليس المراد بذلك، وإنما المراد به التمام نفسه. وعلى هذا المرجح فيما يدركه المسبوق، سواء كان في جميع الصلوات، في الصلوات 5، في صلاة الكسوف، في صلاة الجنازة، كلها ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وما يقضيه بعد سلام إمامه آخر صلاته. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، لو كان معذورا. من يصلي خلف الصف يؤمر بالإعادة، لو صلى خلف الصف يؤمر بإعادة كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان جاهل، ولو لم يجد مساغا. إذا لم يجد مساغا واستطاع أن يتقدم ويصلي بجوار الإمام له ذلك. جاء الاختلاج الذي هو يسحب واحد من الصف، هذا ما جاء فيه حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج، وهو اعتداء لهذا المختلف، اعتداء عليه وتفويت لصف لأجل التقدم عليه حتى يأتي أحد ولو انتهز. على كل حال، أوقات المواسم وما يترتب عليها من خلل هذه معفولة، معفولة عند عامة أهل، حتى يسجد الرجل على ظهر أخيه في أوقات الزحام. نعم. نعم، يقول صلى أنس واليتيم خلف النبي عليه الصلاة والسلام والعجوز من ورائهم، هذا في نافلة. النوافل منها ما تشرع له الجماعة مطلقا كالتراويح والكسوف، هذه تشرع لها الجماعة مطلقا، وبقية النوافل تجوز الإمامة، تباح الجماعة لكن لا على سبيل الاستمرار. ابن عباس صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام نافلة، ابن مسعود صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام نافلة، حذيفة صلى مع النبي، أنس صلى مع النبي نوافل، وصلى بعتبان نافلة لكن لا على سبيل الاستمرار والدوام.